إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن اقتفى أثرهم وهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الله عز وجل قد تعرف إلى عباده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله جل الله في علاه ليقدروا حق قدره سبحانه وتعالى ويقوموا بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم ويحذروا بطشه وسطوته وعظيم عقابه سبحانه وتعالى، ليقفوا عند حوده ممتثلين لأوامره مجتنبين لنواهيه سبحانه وتعالى. ونعرج في هذه الخطبة على مقام معين من مقامات أسماء الله وصفاته، فإن الله تبارك وتعالى تعرف إلى عباده بأسمائه جل وعلا التي تتضمن الرحمة والإكرام واللطف والود. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والله يريد أن يتوب عليكم. وقال جل وعلا: إن ربي رحيم ودود. وقال سبحانه: وهو الغفور الودود. مثل هذه الآيات ويضاف إليها حديث عمر رضي الله عنه في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرحم بأحدكم من هذه بابنها. عندما نتأمل في هذه النصوص ونقرنها مع قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نخلص بنتيجة عظمى تغافل عنها كثير من الأمم من قبل، فكان مصيره من الهلاك والعطب، وانتبه إليها فريق من عباد الله المؤمنين فكان النصر حليفهم، وكانت النجاة ديناً لهم في الدنيا والبرزخ والدار الآخر. المتأمل في هذه النصوص يعلم يقيناً أن هذه الأسماء والصفات المتضمنة لذكر الرحمة واللطف والمغفرة هي ليست كلاً مباحاً وليست لكل أحد، وإنما هي حكر على فريق من العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأجل هذا خلق الإنسان، هذه قضيتك أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فمن أراد أن يكون مرحوما مكرما ملطوفا به مغفورا له، فعليه أن يحقق عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله جل وعلا في كتابه العزيز أنه قطع ذلك عهدا على العباد، وشهدوا به بين يديه سبحانه وتعالى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كلنا شهدنا عباد الله، كلنا شهدنا بهذا المقام لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذ يخبر بعظيم لطفه وإكرامه ورحمته وإنعامه برضاه سبحانه وتعالى وعطاياه على هذا الفريق من العباد، يعلمه سبحانه وتعالى أن الفضل والمنة له سبحانه وتعالى جل الله في علاه، وأن العبد إذ يفعل ذلك مع الله عز وجل إنما يقوم بحق الله سبحانه، ليس العبد في ذلك أدنى درجة من الفضل والمنة، ليس العبد منة مع الله سبحانه وتعالى في ذلك. عندما تعبد الله على قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلى قوله عز وجل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ليس لك بذلك فضل على الله، ولا عندك إبلاغ ولا نعمة تمن بها على الله عز وجل، وإنما تتعامل مع الله جل وعلا بمقتضى خلقه إياك وتكليفه إياك بهذا العمل. فأنت عبد لله خلقك لأجل هذا، وليس من حق العبد أن يستدرك على سيده ولا أن يقف موقف الممتن المتفضل على سيده. ولهذا قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هذا مثال يضربه الله جل وعلا، وكلنا لا يرضى أن يكون في هذه المثابة، والله جل وعلا أعلى وأجل. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يكرمنا ويرفق بنا ويرحمنا ويغفر لنا إنما هو بمعاملة الفضل منه سبحانه وتعالى لنا جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين جل الله في علاه. أيها المسلمون، إن نجاة العباد بإقامة العقيدة، لا نجاة العباد إلا بعقيدة صحيحة. وتأمل في قصص الأنبياء من قبلنا لتقف على هذه الحقيقة عيان البيان بين يديك. كم قص الله جل وعلا، كم قص الله جل وعلا علينا من القصص لأمم قصمهم الله عز وجل لما أبوا أن يقوموا بحق الله سبحانه الذي هو تصحيح المعتقد فيه عز وجل ومعاملة الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له جل الله في علاه. التوحيد الذي هو الإسلام، الذي هو المعتقد الصحيح، الذي هو الإيمان، الذي هو دعوة الأنبياء والمرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا التوحيد نجاتك رهن به، نجاتك مرهونة بإقامة هذا التوحيد بتصحيح المعتقد. ولهذا كانت همة الأنبياء والمرسلين مصروفة إلى تحقيق هذا التوحيد وتصحيح المعتقد والمسار إلى الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء والمرسلون خرجوا على أقوام منهم من ظن أنه خلق للدرهم والدينار، حتى أوصله الدرهم والدينار إلى الكفر بالله جل وعلا كحال قارون، وآخر ظن أن الله جل وعلا لما حوله الملك والسلطان جاز له بذلك أن يكون مشرعا من دون الله وأن يكون مفتردا على حق الله، بل لربما تسمى بأسماء الله وصفاته كحال فرعون الهالك ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. وآخرون ظنوا أن المحافظة على دين الآباء والأجداد هو أجل وأعظم من المحافظة على دين الأنبياء والمرسلين، ولهذا الله سبحانه وتعالى فجامل المخلوقين على حساب دين رب العالمين، وحرصوا أن يحافظوا على مكانة المخلوق في حين أنهم يهضمون الخالق جل وعلا حقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في معرض ذكر قوم نوح وجدالهم بنوح عليه الصلاة والسلام، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله فيها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قطع الله دابره ونجى الله جل وعلا نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه بالفن. وليس هذا خاصا بنوح، بل هو عام في كل الموحدين الصادقين المقبلين على الله رب العالمين، والهلاك والعقب قرين لكل من تنكر صراط الله المستقيم، لا سيما في حق الله عز وجل الذي هو توحيده سبحانه وتعالى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. وقد قص الله جل وعلا علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه نظر قومه وجدلهم بكل أنواعهم ومستويات تفكيرهم، من عباد للكواكب ومن مؤذيها لأنفسهم ومن عباد للأصنام، كل هؤلاء نظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من شاء. من دفع بذلك؟ ما آمنه إلا لوط، وكان أمة عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم أمة، قيل لأنه كان إماما في الخير، فعلم أنه لا إمامة في الخير إلا مع تصريح المعتقد، وقيل كان أمة لأنه كان وحده يناظر قومه، فكان قومه بأمتهم وأجلهم أمة، وإبراهيم وحده أمة. لماذا؟ لأنه كان على الحق. فعلم أن العقيدة تميز الصدور، العقيدة تقرب العبد إلى الله عز وجل إن كانت صحيحة، وترميه إلى أسفل السافلين إن كانت باطلة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إبراهيم عليه السلام رأى أقواما هم من أعيان البلدة وكبراء القرية بل ومن ملوكها يعبدون العبادة من دون الله جل وعلا، ولهذا خاف ذلك إبراهيم على نفسه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أن نعبد الأصنام، والصنم يا إخوان اسم لما يعبد من دون الله، حجرا كان أو وثنا أو طاغوتا أو تشريعا أو دستورا أو قبرا أو غير ذلك. فاسم الصنم والوثن يطلق على ما يعبد من دون الله، ولهذا كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلم أن اتخاذ القبور يكون من اتخاذ الأوثان، أي اتخاذ القبور للعبادة ومن اتخاذها أوثانا من دون الله. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، عن إبراهيم أعبر أقواما كثر كما تقدم، عباد للكواكب ومؤلهة لأنفسهم كما في حال النمرود وآخرون يعبدون الأصنام. قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أيها المسلمون، نجاة العباد رهن لإقامة هذه العقيدة. وقد ذكر الله عز وجل أنه أهلك أمما كثر من جراء تفريطهم في هذه العقيدة وتقصيرهم في القيام بها واعتقادهم أنهم إذا قاموا بعض الطقوس الدينية أن ذلك يغني عنهم عند الله شيئا مع إقامتهم على ما ينقض العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذهب العمل أدراج الرياح. لماذا؟ لما خربت العقيدة أحبط الله جل وعلا سائر العمل. قال الله تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين، أي أرسلنا أنبياء كثر، وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. سنة الله جارية لا تحابي أحد ولا تقف عند أحد أبدا. من تنكر صراط الله المستقيم وخالف العقيدة الأنبياء والمرسلين أهلكه الله عز وجل، ومن استمسك بها نصره الله تبارك وتعالى ولو كان وحده ولو كانوا قلة. هذا هو معيار النجاة والنصر عند الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن سفيان عن جابر رضي الله عنه، قال الرجل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الموجبتين. الأولى منهما توجب النجاة والفلاح والنصر، توجب دخول الجنة ورضوان الله سبحانه، العقيدة الصحيحة. والثانية توجب الهلاك والبوار والهزيمة والعطف والعذاب الأليم، فساد المعتقد في الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة المسألة أيها المسلمون والمسلمات. إننا في زمن نرى فيه المزايدات السياسية والحسابات التي يدعون أنها منطقية وعقلية، يلتفتون يمينا وشمالا، ينبطحون لفلان وعلان، لا إلى المشرق لا إلى المغرب، وإنما إلى شجرة زيتونة مباركة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إنها شجرة لا إله إلا الله، إنها شجرة التوحيد، شجرة العقيدة التي لا تقبل مادة تغذيها سوى المعتقد الصحيح، سوى طاعة الله رب العالمين. هذه العقيدة بها النجاة أيها المسلمون. العالم كله اليوم يعيش هما وغما، يعيش فسادا عريضا، يعيش جملة من الأزمات، أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، أزمات على مستوى الحروب الطاحنة التي تهلك الحرث والنسل، ومع ذلك لا يريدون الرجوع إلى الله عز وجل. يمضون في سياستهم بين قوسين في نفاقهم وضلالهم وإلحادهم، نسأل الله العافية والسلام. النجاة إنما تكون بإقامة حق الله سبحانه وتعالى، عندها حدث عن خير عظيم هم الأرض ويكثر الخير فيها بأمر الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبأنا في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام بما سيجري على هذه الأمة، فقال كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح الإمام مسلم: إن الله قد جعل آفية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول هذه. فتن كثيرة يا أخوان، فتن متلاطمة شديدة عظيمة، كمثل موج البحر يركب بعضه بعضا، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن اليمان في صحيح الإمام مسلم وأصله في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام في تمام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه ملكته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. تأمل هذا الحديث، تأمل هذا الحديث لتعلم أن أعظم بلاء الأمة في آخر الزمان على مستوى المعتقد، على مستوى خراب العقائد والتلاعب بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لتعلم أن الورقة عظيمة في آخر الزمان، وأن على العبد أن يتقي الله جل وعلا في دينه، في إيمانه، في معتقده. إننا كثيرا ما نقرأ في الجرائد والمجلات، ويقدم كثير من المسلمين أبصارهم فيما حرم الله في الأفلام والمسلسلات والقنوات والفضائيات، ولكنه ليس عنده وقت ليسأل نفسه عن نواقض الإسلام، عما يفسد المعتقد، عما يدعو العبد يعمل الليل والنهار وقد سلبه إبليس مفتاح الجنة فهو يهرول عبثا، نسأل الله العافية والسلام. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. العبد أن يعلم أنه مطالب أن يتعلم عقيدته، أن يسأل عنها، أن يفرغ الأوقات لأجل ذلك، لا سيما في آخر الزمان. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: بادروا بالأعمال فتنا، أي قبل أن تأتي الفتن. ثم وصف هذه الفتن عليه الصلاة والسلام بقوله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم سوداء مدلهمة لا يستطيع العبد أن يميز فيها بين الحق والباطل والخير والشر. جماعات وفئام من الناس تولوا كبر إضلال الأمة وتزييف العقائد والتلبيس في الدين، فصار الإنسان لا يدري أين الحق ولا يريد أن يدري أين الحق، لأنه ليس عنده وقت لهذا الحق، ليس عنده جهد يصرفه وهمة صادقة توجه إلى هذا الحق. وإلا فإن الله جل وعلا قال: يا عبادي كلكم ضال فاستهدوني، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه إشارة أخرى أن في آخر الزمان يكثر التكالب على الدنيا، وتصبح الدنيا هي المقدمة وهي الأهم والأعظم حتى من الدين. فليس عند البعض إشكالية أصلا أن يبيع دينه ليحصل على دنياه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا إشارة إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود، قال: أصاب داء الأمم من قبلكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الغل. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولهذا قال في الحديث الآخر: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أيها المسلمون، إن في آخر الزمان فتن عظيمة تأتي على أصل هذا الدين، ولا تتعجل ولا تقل فينا فلان وعلان وعندنا كتاب الله عز وجل. فقد قال هذا بعض الصحابة رضي الله عنه وهو زياد، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا زياد، إن كنت لأظنك من أفقه أو من فقهاء أهل المدينة، ألا ترى اليهود والنصارى عندهم الكتاب فما أغنى عنهم؟ قست قلوبهم وبدلوا شرع ربهم وتلاعبوا بكتابهم فصاروا إلى ما ترى، نسأل الله العافية والسلامة. والخبر متقدم أخرجه الترمذي وإسناده لا بأس به. أيها المسلمون، لا بد أن نعلم أن مسؤولية تصحيح المعتقد هي مسؤولية فردية، كما أنك تعلم أنك إن جلست في بيتك لن يأتيك أحد يقول لك: خذ هذا المال، إلا أن تسعى إليه وتجد وتجتهد. فكذلك الهداية،
كذلك تصحيح المعتقد يحتاج منا إلى خطوات، إلى إقبال العطاء، إلى صدق مع الله عز وجل، لا سيما في آخر الزمان. واعتبر بحال مؤمن آل ياسين في سورة ياسين، قرية أرسل الله إليهم ثلاثة من الرسل، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بها، ما قبل ولا انتفع. ومع ذلك استشعر ذلك المؤمن مهمته، وسعى أيضا في تصحيح معتقد قومه. قال الله تعالى في وصف هذا المؤمن: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من ذكر، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أمم كثر هلكت من جراء البعد عن المعتقد الصحيح أيها المسلمون. والنجاة بينها الله جل وعلا في كتابه العزيز في إقامة هذا المعتقد. واسمع ما قاله مؤمن آل فرعون، قال الله جل وعلا في هذا المؤمن الصادق المحقق للإيمان، قال الله جل وعلا: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي فيه علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال لهم هذا بعد أن ذكرهم في آيات متقدمة: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. لكن ما استفادوا؟ اتبعوا فرعون الذي قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. أيها المسلمون، الفلاح والرشد والتمكين في الأرض في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على العقيدة الصحيحة ومراجعة هذه صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، وقد بقي هذه الحقيقة حتى الكفار في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري من حديث الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس في وصف ما قاله لهرقل لما جمع قومه بعد أن آتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد فتبايعون هذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر. هذا كافر علم أن الفلاح والرشد في الرجوع إلى الدين وتصحيح المعتقد بالله رب العالمين، ومع ذلك إلى يومنا هذا نجد بعض المسلمين يطير شرقا وغربا ويبحث يمينا وشمالا إلى المخارج، وكلما نزلت فيه ورد أزمة أو ملمة تذكر كل شيء ولم يتذكر الله سبحانه وتعالى، وأصلح علاقاته مع كل أحد لكنه لا يصلح علاقاته مع الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، علينا أن نرجع إلى أصل ديننا، وأن نتقي الله ربنا، وأن نبذل من أوقاتنا وأموالنا لتعلم العلم النافع والعمل الصالح، بذلك تكون النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا ما تكره وتأبى، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الشرك والزلل والفساد والعناد من العباد، اللهم انشر رحمتك يا عبادي من له الأولى والآخرة وإليه المعاد، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم واحد صفوفهم، اللهم سدد آراءهم، اللهم سدد سهامهم ورميهم،
اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اهد ضالهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم ارحم ضعف إخواننا في غزة يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم ضعف عبادك في غزة يا أرحم الراحمين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وحاضرا وظهيرا، اللهم استر عوراتنا وعوراتهم، اللهم آمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.